إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن من نعم الله تعالى العظيمة على عباده، والتي يغفل عنها كثير من الناس، نعمة ثبات الأرض، كما قال سبحانه: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وقال سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فالله تعالى جعل الأرض كما قال ابن كثير رحمه الله، جعلها قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته بهذا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك. وقال ابن القيم رحمه الله: وتأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم، ولو كانت رجراجة متمايلة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوءا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة. وكيف كانوا يتهنؤون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم؟ واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها؟ قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أيها الإخوة المؤمنون، الزلازل والبراكين، وبالمناسبة فإني لم أتكلم عن الزلزال في الجمعة الماضية من ناحية لأنه ما كان قد تم التحضير بإذن الله، والثانية فإن كثيرا من الناس غفل عن الزلزال وعن تذكره. أيها الإخوة المؤمنون، الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات والكسوف والخسوف والليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والنجوم والأفلاك كلها من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وربوبيته وقيوميته وعظيم قدرته وكمال تدبيره واستحقاقه للعباد وحده لا شريك له، وأن الخلق كلهم مفتقرون له خاضعون له. ليس للطبيعة في ذلك أمر كما يقول الجهال ولا قدرة، فما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. الزلازل والأعاصير من جملة آيات الله تعالى التي يحدثها في الكون، إذ في ثوان معدودة يحدث مثل هذا التغير العظيم والدمار الجسيم الذي لا تستطيع قوة في الأرض مهما عظمت أن ترده. فكثرة الزلازل مذكرة بالزلزلة الكبرى، أي بزلزلة الساعة. والعاقل اللبيب من يتذكر بهول زلزال الدنيا عظمة زلزلة يوم الدين. قال الله تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ويقول سبحانه: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وإذا غفل العباد أو نسوا قدرة الله تعالى وتدبيره، أي لهذا الكون العظيم، فإنه سبحانه وتعالى يريهم بين الحين والآخر شيئا من قدرته، من خسوف أو كسوف أو صواعق أو ريح عاصف أو فيضانات أو زلازل أو غير ذلك مما يخوف الله به عباده لعلهم يتقون ويتعظون ويحدث لهم ذكرى. وإنه ما من متابع لحال الناس وخاصة في العقود المتأخرة إلا وهو يرى كثرة الفتن وتلاحق التغير والتحول حتى ضعف التمسك بأمور من الدين كان الناس عليها بالنواجذ عاضين، تهاونوا بأركان وتركوا واجبات ووقعوا في كبائر وولغوا في محرمات واهتموا بحقائر الدنيا وكبروها وتساهلوا في شعائر دينهم وتناسوها. كم في المسلمين اليوم كبارا وصغارا من يتهاونون بصلاة الجماعة، وكم منهم من لا يشهد صلاة الفجر في المساجد بالأيام المتوالية لذهاب لياليهم ساهرين على أجهزة التواصل أو في قيل وقال، وكم الذين يتهاونون بصلاة العصر لأنهم يعودون من أعمالهم فيلقون بأنفسهم في فرشهم دون اهتمام بصلاتهم، وكم في النساء من تمردت على زوجها وأهملت بيتها بل وتكبرت على أمها وأبيها لأنها ملكت سيارة وحصلت على وظيفة فشعرت أنها قد استغنت عمن حولها من الرجال فأصبحت خراجة ولاجة متبرجة فاتنة مفتنة. وكم من الأبناء من ضعف بره بوالديه، ومن قلت صلته لأرحامه، ومن قاطع إخوانه وجيرانه، ومن تهاون بأكل المال الحرام وتعود الغش والإجرام. كم وكم وكم مما لا يخفى على الرقيب ترك الناس له تكاسلا أو تهاونا أو وقوعهم فيه افتتانا بالدنيا وانجرافا وانحرافا. أيها الإخوة المؤمنون، من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل وشمولها ودوامها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أي علم الكتاب والسنة العلم الشرعي، وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، أي لا تكون هناك بركة في الوقت، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض، رواه البخاري. وهذه الزلازل الدنيوية تذكرنا بيوم القيامة وأهوال الآخرة، فهي من أشراطها وتذكر بها. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من حكم الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات أنها آيات يخوف الله بها عباده حتى يرجعوا إليه ويتوبوا ويقلعوا عن الذنوب والخطايا. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بل ينطبق قول الله تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال قتادة رحمه الله: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ثم قال قتادة: ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، أي اطلبوا منه أن يزيل عتبه بترك الذنوب والتوبة النصوح. تكرر الزلازل المدمرة وحدوث الأعاصير المروعة وهبوب الرياح العاتية وانهيار السدود وجريان الفيضانات واشتعال الحرائق في الغابات مصائب منيت بها في زماننا دول متعددة ووقعت في بلاد مختلفة وحدث بعضها غير بعيد منا، فتهدمت بيوت وخربت ديار وهلكت زروع وفسدت ثمار ومات أناس وشرد آخرون، وكل ذلك بأمر الله وقدره ومشيئته، لا راد لما قضى ولا دافع لما أمضى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وحين تقع مثل هذه الأحداث والمصائب فإن الناس يختلفون في تلقيها وتتضارب آراؤهم في تفسيرها، فمن مذيع لها ليحصل صدقا في نقل الخبر فحسب إلى شامت بالمبتلين وظن بهم ظن السوء، إلى من يرى أن ذلك أمر طبيعي وحدث كوني لا يخرج عن أسباب مادية معروفة، وقليل هم أولئك الموفقون الذين ينظرون لما يحصل بنور مما نزل في الكتاب أو ثبت في السنة ليتعاملوا مع هذه الأحداث والمصائب بما يقتضيه المقام وتستدعيه الحال وما يجب عليهم نحوها من اعتبار واتعاظ وخوف من العقوبات واستعداد لما قد يحصل من مفاجآت ومساعدة لمن يحتاج إلى مساعدة وتفريج كرب من أصابهم الكرب. فالأمور تنقلب بسرعة كلمح البصر والأحوال تتغير فجأة دون سابق إنذار، فرب آمن أمس هادئا مطمئن البال فأصبح خائفا مروعا متغير الحال، ورب غني افتقر ومعافا ابتلي وعزيز ذل وصحيح سقم أي مرض ومسرور حزن ومبتهج اغتم وأحياء فقدوا ومجتمعين تفرقوا. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أيها الإخوة المؤمنون، تصيب الزلازل المؤمنين والكافرين، وما يقع لبعض بلاد المسلمين من الزلازل المدمرة ونحوها قد يكون من الابتلاءات التي يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات، وقد يكون عقوبة على المعاصي كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ويقول سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولما زلزلت الأرض على عهد عمر رضي الله عنه حتى استفقت السرور، فخطب عمر الناس فقال أحدثتم لقد عجلتم، لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. صحيح كما روى البيهقي، أي قال هذا بفعل الذنوب، قال سأترك المكان. وقد يكون أي زلزال ابتلاء لقوم وعقوبة لآخرين من نفس البلد، ولله الأمر من قبل ومن بعد وهو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى، ومن رحمة الله سبحانه بوقوع الزلازل أنه يصطفي بسببها من الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، أي الذي تقع عليه الحائط أو مكتبة أو كذا، والشهيد في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. فالزلزال عقوبة للعاصي وشهادة للطائع، وإنه مع ما في الزلزال والأعاصير والفيضانات من بلايا وآلام ونقص في الأموال والأنفس وخراب في العمران، فإنها لا تخلو مع ذلك من آثار رحمة الله بعباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو صحيح كما في صحيح الجامع. استمع للحديث مرة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. سبحان الله. لكن هذا بالنظر إلى الغالب للقطع بأنه لا بد من دخول بعضهم النار للتطهير، ليس معنى ذلك أنه لا يدخل أحد من هذه الأمة النار، لابد أن يدخل جزء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري، أي ينزل به من ألوان المصائب ما يكون كفارة لذنوبه إذا صبر واحتسب. من البلاد العربية التي وقع فيها الزلزال من أسبوعين، زارها من غير هذه البلاد أكثر من سكان القاهرة في سنة واحدة، زارها في سنة واحدة زارها أكثر من سكان القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وإن مما يؤسف له ويدعو إلى العجب ما درجت عليه وسائل الإعلام من إظهار هذه الكوارث على أنها ظواهر طبيعية وأن سببها تصدع في باطن الأرض، ضعفت القشرة عن تحمله، فترتب من جراء ذلك حدوث تلك الهزات المزلزلة. والسؤال الذي يوجه إلى هؤلاء وأمثالهم: من الذي قدر لهذا الصدع أن يحدث؟ ومن الذي أضعف قشرة الأرض أن تتحمله؟ أليس هو الله؟ إنما كان ذلك بسبب فشو المنكرات واستبدال الذي وآلنا بالذي هو خير والغفلة عن مكر الله. لقد جاءهم الزلزال بعد هجوع الناس، جاءهم بياتا وهم نائمون لا يشعرون. فاللهم إنا نسألك عفوك ولطفك. ثم يأتي بعد حدوث الزلزال من ينشغل بتقديم الخسائر في الأموال والممتلكات ومدى تأثير ذلك على عجلة الاقتصاد، ويتناسى قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويتعامى عن قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ينظرون إلى الكوارث المهلكة الفتاكة نظرة الجاهلين ممن ابتلاهم الله تعالى بقسوة القلب، ممن قال أسلافهم: قد مس آباءنا الضراء والسراء. فهي ظواهر طبيعية عندهم لا تستحق الوقوف عندها وتأمل أسبابها، بل ولا معرفة خالقها ومقدرها ومراده من ذلك. فإن من الملاحظ أن بعض الأفراد والمجتمعات لديها تبلد في الإحساس نحو هذه الآية الكونية، وكان الواجب على الجميع شعوبا وأفرادا أن يكثروا من الدعاء والاستغفار، وأن يجددوا التوبة من المعاصي والآثام، وأن يكونوا على خوف من عذاب الله وعقابه. ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية أي التي في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر، وفي رواية: هذا أهون. فانظروا رحمكم الله إلى هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وخوفه من ربه والتعوذ بالله من هذا العذاب، مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعله أمنة لأصحابه، فقال أي جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هناك أمانان لهذه الأمة: أمان ذهب وأمان باق. أما الأمان الأول فهو النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أما الأمان الثاني الاستغفار. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وإذا رأيته، أي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، وإذا هو عذاب من السماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما كان هموم الريح الشديدة يوجب التخويف المفضي إلى الخشوع والإنابة، كانت الزلزلة والآيات أولى بذلك، لا سيما وقد نص الخبر أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة، وقد تزلزلت الأرض على عهد عمر رضي الله عنه، فقال كما قلنا: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا من شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده، إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. أما من ناحية التنبؤ بالزلازل، لم يصل العلم بعد إلى وسيلة للتنبؤ بالزلازل فتنذر الناس بقرب وقوعها حتى يتم التمكن من تجنب الخسائر في الأرواح. وإذا كان العلم قد وصل إلى التنبؤ بحدوث بعض الظواهر الكونية مثل كسوف الشمس وخسوف القمر طبقا للدراسات والحسابات العلمية، فإن هذا الأمر لم يتوفر لهم بعض في الزلزال. يقول خبير الزلازل الأجنبي والتر هايز: إنه لا يمكن حتى الآن التكهن بوقت وحجم ومكان زلزال وشيك الحدوث أبدا مهما فعل الناس. ويقول أحدهم: إن التوقعات والتنبؤ بالزلازل ما زال من الناحية العلمية بسيطا جدا، ولا نستطيع أن نتنبأ بوقوع زلزال 100%، والله ولا 10%، ونحمي الناس منهم، وما زال العلم في هذا المجال لا يسمح بذلك. إذن أيها الإخوة المؤمنون، هذه الزلازل عبرة لمن يعتبر، ولكن الناس غالبهم كما حدث لقوم عاد قالوا: هذا عارض ممطرنا، فنزل العذاب، ولكن ما عرفوا أن هذا قد يأتيهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هناك سؤال نريد الإجابة عليه: ما الذي يفعله الناس على وجه الأرض عندما يسمعون بزلزال؟ الجواب أنهم يجلسون أمام الشاشات، أمام القنوات الفضائية، حتى يتفرجوا ويروا ما تم بهذه البلاد، ولم يفعلوا ما أمرت به السنة. إذا وقع زلزال فهناك آداب ينبغي للعباد أن يقوموا بها. لما كانت الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده، شأنها في ذلك شأن الكسوف والخسوف، استحب عندها من الآداب ما يلي: أولا، الصلاة عند الزلزال. وجه الصلاة للزلزلة ما فعله ابن عباس عندما وقع زلزال بالبصرة، والذي يترجح أنه يصلى للزلزلة فرادا لا جماعة، لأن الاجتماع لها يحتاج إلى دليل. ولكن سنرى هناك سنة تتصل بالصلاة نصل إليها بعد قليل إن شاء الله. ثانيا، التوبة والندم. ويستحب عند الزلزال المسارعة إلى التوبة إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي والإقلاع عنها. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمفلح من استجاب وتاب وندم ورجع وأناب، والخاسر من أعرض وارتاب فحق عليه الغضب والعذاب. قال الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ثالثا، الذكر والدعاء والاستغفار. قال القسطلاني: ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والخسف. ومما يؤكد ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف والخسوف. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كسفت الشمس، هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. إذن التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار والذكر، وسنرى ما هو الذكر المأثور في هذه الحالة. قوله صلى الله عليه وسلم: هذه الآيات التي يرسل الله يدل على دخول الزلازل وغيرها من الآيات مع الكسوف والخسوف. الكسوف آية والخسوف آية والزلزال آية، يدل على دخول الزلازل وغيرها من الآيات مع الكسوف والخسوف في الأمر بالفزع إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين، أي بكسوف الشمس وكسوف القمر، لأن الآيات أعم من ذلك. قال ابن مالك: إنما أمر بالدعاء. لماذا يكون الدعاء عند الزلزال بصفة عامة؟ إنما أمر بالدعاء لأن النفوس عندها مشاهدة ما هو خارق، تكون معرضة عن الدنيا ومتوجهة إلى الحضرة العليا، فيكون أقرب إلى الإجابة. ولذلك ما الذي كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من الأدعية إذا هاجت الريح. في صحيح الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ وكذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من الأدعية إذا هاجت الريح. قلنا ما هو الدعاء الذي في صحيح الترمذي؟ اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فالريح آية من آيات الله، والزلزال آية من آيات الله، فمن باب أولى أن يقال هذا الدعاء عند حدوث الزلازل. رابعا، القنوط عند الزلازل، ومعلوم أن القنوط في النوازل في الأوقات الخمسة ولا يكون في فرض واحد. والقنوط معلوم إما بعد القيام من الركوع أو قبل الركوع. أما حديث اللهم اهدني فيمن هديت هذا يقال عند الوتر. فالقنوط هنا في الأوقات الخمسة من السنة في كل المساجد، يقنط الأئمة إما قبل الركوع أو بعد الركوع، خاصة بهذا الدعاء الذي قلناه الآن، أي دعاء الريح وأدعية أخرى. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم القنوط في النوازل خاصة وتركه عند عدمها. وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا في النوازل. قال ابن علان: كوباء وطاعون وقحط وجراد وكذا مطر يضر بالعمران أو زرع، وخوف عدو وكأسر عالم أو شجاع. قال ابن علان هذا الكلام. والسنة في قنوط النوازل أن يقتصر الداعي فيه على ما يناسب النازلة فقط، أي بالأشياء الخاصة بالنازلة، ولا يزيد في الدعاء. خامسا، من آداب الزلزال أو الزلازل الصدقة وبذل المال. ومما يستحب عند الزلزلة التصدق وبذل المال. قال عمر بن عبد العزيز: في زلزلة كانت بالشام، ومن استطاع منكم أن يخرج صدقة فليفعل، فإن الله تعالى قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ابن علان: وتصدقوا، الصدقة تكون من غني لفقير في الأصل، وإن تصدق الفقير فيجوز، لكن نتكلم الآن عن الأصل. قال ابن علان: وتصدقوا أي بأنواع الإحسان إلى الفقراء والمساكين. ففيه أن يؤخذ من هذا القول إشارة إلى أن الأغنياء والمتنعمين هم المقصودون بالتخفيف من بين العالمين. لماذا؟ لكونهم غالبا للمعاصي مرتكبين. ولكن هناك من رزقه الله المال وهو على طاعة الله. سادسا، من آداب الزلازل العتق عند الزلزال. كذلك مما يستحب عند الزلزلة العتق قياسا على الكسوف. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. والمقصود بالعتاقة فك الرقاب من العبودية. وبوب البخاري على الحديث، لأن الحديث في صحيح البخاري، وبوب البخاري على الحديث باب: من أحب العتاقة في كسوف الشمس. سابعا، من آداب الزلزال تذكير الناس ووعظهم. وقد دل على ذلك صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت حادثة كسوف الشمس، وهي آية من آيات الله تعالى. ففي رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله يريهما عباده. وفي هذا دليل واضح على مدى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وتوجيه النصح والوعظ، بل استحب السيوطي للإمام الأعظم أن يخطب عند الزلزلة، فقال: ولو قيل باستحباب هذه الخطبة للإمام الأعظم الخاصة لم يبعد. إذن ما يقوم به الناس مخالف للسنة، بل هو أمن من مكر الله تعالى. إذا وقع الزلزال في الشرق قد يقع في الغرب، ولا راد لما قضاه الله تعالى. فالله تعالى قادر أن يجعل الزلازل في الأرض كلها، ولكن كما قلنا: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.